الثانية عشرة في استديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل إلى نشرة الأخبار معك فايزة مصطفى.
شكرا لك طارق، مرحبا بمستمعينا الكرام، وإليكم عناوين النشرة. إيران تقول إنها أحرزت تقدما في العلاقات مع السعودية، وإسرائيل تؤكد وقوفها خلف اغتيال عقيد في الحرس الثوري الإيراني. المستشار الألماني يتوقع فشل الرئيس الروسي في الحرب، والجيش الروسي يحاصر الشرق الأوكراني. الصين تكذب مزاعم إقامة قاعدة عسكرية لها في جزر سليمان.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
في خطاب ألقاه أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أعرب المستشار الألماني أولاف شولز عن ثقته بأن روسيا لن تكسب الحرب ولن تحقق أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا، مؤكدا أيضا أنه لن يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإملاء شروط السلام على سلطات كييف. ميدانيا، قصف الجيش الروسي أكثر من 40 بلدة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، ودمر بعض المباني المرتفعة مع سعي هذا الجيش لتطويق القوات الأوكرانية في المنطقة، بعد فشل الجيش الروسي في الاستيلاء على العاصمة كييف أو خاركيف ثاني أكبر مدينة أوكرانية، في حين منحت موسكو الجنسية الروسية لسكان منطقتي زاباروجيا وخيرسون في الجنوب الأوكراني، الأمر الذي اعتبرته سلطات كييف انتهاكا لسيادتها وللقانون الدولي. عن تداعيات القرار الروسي تتحدث رولا أبي حيدر.
يأتي هذا المرسوم في أعقاب مرسوم عام 2009 يسمح بتسريع إجراءات مماثلة لأهالي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرقي أوكرانيا، ولا يشترط على مقدمي الطلبات أن يكونوا قد أقاموا في روسيا، ولا أن يقدموا ما يثبت حيازتهم للأموال الكافية أو نجاحهم في امتحان للغة الروسية. وكالة ريا نوفوستي نقلت عن كيريل ستريموسوف المسؤول في منطقة خرسون والمعين من قبل موسكو أن هذا النظام المبسط سيسمح للجميع بأن يفهموا بوضوح أن روسيا ليست هنا لفترة طويلة ولكن للأبد بحسب تعبيره. الوكالة نقلت أيضا عن فلاديمير روغوف المسؤول الموالي لروسيا من منطقة زابوريتشيا أن هذا سيسرع الاندماج والعودة إلى الوطن في روسيا كما قال. للتذكير، فإن منطقة خرسون بجنوب أوكرانيا تخضع للسيطرة التامة للقوات الروسية، فيما تسيطر موسكو جزئيا على منطقة زابوريتشيا الواقعة في جنوب الشرق، وتقول موسكو والمسؤولون الموالون لها أن المنطقتين ستصبحان جزءا من روسيا.
وخلال كلمته في منتدى دافوس، كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم تحقيق بلاده لتقدم ضئيل ولكنه جيد في العلاقات مع السعودية، مضيفا أنه قد يلتقي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان قريبا في دولة ثالثة. على صعيد آخر، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة مسؤوليتها عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي الأسبوع الماضي، وفق ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم. اتهمت حركة حماس الفلسطينية التي تدير قطاع غزة، اتهمت السلطات الإسرائيلية بأنها تخاطر بإشعال حرب أخرى في المنطقة إذا سمحت هذه السلطات بمسيرة الأعلام التي يخطط لها المتطرفون اليهود أن تمر في قلب البلدة القديمة بالقدس المحتلة الأحد المقبل. إلى تونس، حيث صادقت الحكومة على أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد في 25 من يوليو تموز المقبل، ويتجاهل مرسوم الرئيس قيس سعيد دعوات المعارضة وقوى سياسية للتراجع عن هذه الخطوة. منى كريم أستاذة القانون الدستوري في الجامعة التونسية، وفي حديث مع نضال شقيرة اعتبرت أن هذا الإجراء هو بعيد كل البعد عن الاستفتاء ولا قانونية له، لنستمع إليها.
هذا النص ليست له أي قيمة قانونية ولا دستورية، هنالك لخبطة تشريعية كبيرة، هي طريقة أحادية الجانب، لم يستشر أحد، لم يعلم حتى أعضاء اللجان التي كونها بصفة أحادية، وهذه الطريقة لا تستجيب حتى إلى منطق الاستفتاء في القانون، يعني نجيب بنعم أم لا على مشروع ليست لدينا عليه أدنى فكرة. وهذا النص حتى لا يحترم الأجال القانونية سوف يتم إعداده في ظرف وجيز 20 يوم اليوم وهو ما يؤكد أنه جاهز، يعني أعضاء اللجنة لن تكون لهم أي سلطة تقريرية أو أي سلطة اقتراح، وسيكون الشعب مطالبا بالإجابة بنعم أو لا على مشروع يجهله، يمكن أن لا يتفق مع بعض أحكامه، يمكن أن يوافق البعض الآخر، لكن الإجابة بنعم أو لا على كامل النص الذي لا ندري عنه شيئا، هذا لا يستجيب إلى منطق الاستفتاء، بل هو مبايعة لشخص رئيس الجمهورية.
وفي خبر آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها خلال عملية عسكرية ينفذها الجيش التركي في شمال العراق ضد مقاتلي حزب العمال الكردستانية. وتصنف السلطات أنقرة وحلفاؤها الغربيون الحزب كمنظمة إرهابية. كان هذا آخر خبر، إلى اللقاء.